بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بما نحن نعيش آخر يوم من هذه السنة الهجرية الشمسية، فلا بأس أن نشير إلى بعض النقاط. أولا، نبارك لكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل أعمالنا في هذه السنة الماضية، ويوفقنا لأن ندخل إلى سنة جديدة في الكمال والرضي إلى الله تبارك وتعالى بفضله ومنه. كما تعرفون، بالنسبة إلى النيروز، هناك ورد روايات في مدح هذا اليوم، ورواه صاحبه الوسائل رضوان الله عليه، وخصص بعضا في هذا الباب عدة روايات مفصلة في أظن المجلد الثامن من طباعة 20 مجلد من وسائل الشيعة، يعني بعد سنوات مندوبة، إنما يتكلم عن سنوات المندوبة، يذكر صلاة يوم العيد، عيد النيروز، ويأتي بروايات. ومن ناحية أخرى، في مجمع البيان عندما يبحث عن أصحاب الرأس في آية التي يهود أصحاب الرأس وقرونا بين ذلك كثيرا، يشرح قصة أصحاب الرأس عن قول أمير المؤمنين عليه السلام، حديث مفصل جدا، وقضايا هؤلاء من شركهم وعملهم بالنسبة إلى نبيهم وبعض عاداتهم، وكذلك كلا الأمرين من حديثه مع ابن خنيس، روايات التي وردت حول النيروز من مع ابن خنيس، وهذه الروايات من ناحية السند مع ابن خنيس لم يوثق، ولكن مع ذلك بعض الفقهاء كانوا يعملون بما روي بواسطة مع ابن خنيس. وعلى كل حال، على التسامح في أدلة السنن، إذا قلنا أدلة التي تدل على من بلغه ثواب على عمل، البلوغ عبارة عن البلوغ التي هي حجة، هو حجة يعني بالسند الصحيح، إذا فعل مستندا بسند صحيح ولم يكن موافقا للواقع، الله يؤتيه أجر ما وعد في هذا العمل. أو قلنا البلوغ أعم من ذلك، من بلغه يعني وصل إليه ولو بخبر غير موثوق. على كل هذا بحث في متانه، بحث مفصل. على حسب القول بتسامح في أدلة السنن، يأخذون بهذه الروايات، ورد هناك دعاء وهناك ذكر وبعض الأمور. وإذا لم نقل بالتسامح في أدلة السنن، كذلك يجوز قراءة ما ورد، يعني تقربا إلى الله تبارك وتعالى من دون قصد الورود. ولكن الذي أهم من ذلك، نحن نعرف أن في حديث معروف رواه السنة والشيعة، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه بدرها وبدر من عمل بها، قريب هذا المضمون. هذا الحديث من سن سنة حسنة أو سنة سيئة، ليس المراد من السنة السنة التي سنها الله تبارك وتعالى أو رسوله أو أئمة الهدى عليهم السلام، هي السنن التي تسن من خلال الناس في أعرافهم وعاداتهم. فهذه السنن إذا كانت منطبقة على كبريات ورد في الشارع، أو عندنا دليل على أنه أمر مستحسن، فهذا السنة الحسنة ولو سنها الناس. وإذا كان خلاف ذلك، سنة سيئة إذا كان مشتملا على الحرام أو على المكروه، هذه سنة سيئة. نعم، إذا نسب الإنسان السنة، سن سنة ونسبها إلى الله تبارك وتعالى وإلى الشارع، هذا بدعة وحرام. ولكن إذا سن سنة، ولكن هذه السنن سنن حسنة لا بأس به، كما مثلا الآن كثير من السنن يأتي مثلا يوم يخصصون بيوم المرأة، يوم المرأة العالمية في الإسلام، ولادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لتكريم المرأة وتذكير المرأة والتوجه إلى بعض المعاني، هذا لا بأس به. أو نجعل يوما يوم معلم، لا بأس به. يوم العامل، هذه السنة التي الآن يسننون، إذا كانت سنة حسنة يدل على العمل الخيري هذا أمر جميل. مرة في نعم قد هذا عمل المفروض أن عمل حسن، أنت تقوم بعمل حسن ندب إليه الشارع، وهذا مصداق للكبريات التي وردت عند الشارع. مثلا إكرام الأساتذة، أستاذ المعلم، هذا ورد روايات في إكرام العالم، فأنت في يوم المعلم تكرم أستاذك وأساتذتك، وهذا أمر جميل. إتيان بصغرى من صغريات كبريات التي وردت في الشارع، وكذلك يوم العامل تكريم العامل، هذا كذلك أمر جميل. ما ورد في شأن العامل، من الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله أو كالمتشاهد بدمه، ما ورد حول العمل حول الزراعة حول تربية المواشي وغيرها مصداق من ذلك، ولا بأس به، وهذا أمر مستحب. فعلى ذلك لا بأس أن نحن نعمل سنن، كما مثلا الآن جعلوها سنة مسيرة بين كربلاء في يوم 40، لأن لم يرد دليل خاص على هذا الأمر، ولكن هذا ليس دليلنا على أنه بدعة. هذا سنة سنها الناس لأن يتقربوا إلى الله تبارك وتعالى ويعظموا شأن الحسين عليه السلام، لمصيبة الحسين ما وضع الحسين ليكون محلا للاعتبار. كما مرة أحد علماء السعودية قال: لماذا أنتم تفعلون هكذا، تضربون على صدركم بن حسين، هذا عبادة، هذا عبادة مخترعة. أنا شرحت له، قلت: هذا ليس عبادة مخترعة، نحن إذا عملنا هذا كعمل مستحب بعنوانه هذا حرام وبدعة، ولكن إذا عندنا أدلة تدل على سلامك رحمة الله أن نكون فرحا بفرح أهل البيت ومهتما بهؤلاء، نظهر ولاءنا لأهل البيت، وإظهار الولاء يمكن على أشكال مختلفة. كما أنك عندما تريد أن تسلم من التحيات ترفع يدك، هذا لا إشكال فيه، إذا تعارف رفع اليد لتكريم الغير أو القيام من مكان لتكريم الغير. كذلك بالحسين عليه السلام هناك روايات تدل على أنهم طبعا كانوا من أولياء الله تبارك وتعالى، والمواساة لهم في مصائبهم وكذلك فرح بفرحهم هذا مما يرضي الله تبارك وتعالى. وكيفية المواساة، أداء المواساة قد يكون طريق يختلعه الناس ولا بأس به، وهذا من طريق يعني في الهلم إظهار المصيبة والمواساة لأهل البيت، وهذا ليس بحرام. ومثلت له أمثلة اقتنع واقعا هذا الأمر. قلت: نحن لا نقول أن الصلاة صلاة وكالدثمية من الأمور المشرعة من ناحية الشارع بعنوانه، ولكن من الأمور المشرعة بالعنوان العام الذي هذا مصداق له، يعني المواساة لأولياء الله تبارك وتعالى في أمورهم. كذلك في هذا الأمر يكون هكذا. وما ورد في نهج البلاغة كذلك بمالك الأشتر يقول هذه عبارة: ولا تنقض سنة صالحة عمل بها صدور هذه الأمة واجتمعت بها الألفة وصلحت عليها الرعية، يعني ما اعتاد الناس يعملون من الأعمال الحسنة الصالحة، ولو هم جعلوا هذا رسما وعادة، ولكن لا بأس به، هذا لا تنقض وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن. حتى إذا أردت أن تحدث سنة لابد أن تحدث سنة لا تضر بالسنن الماضية الذي اعتادوا عليه السنن. ولا تحدثن سنة تضر بشيء من ماضي تلك السنن فيكون الأجر لمن سنها والوزر عليك بما نغضت منها. هذا توصية أمير المؤمنين لمالك الأشتر عندما يذهب إلى مصر، ألا ينغض. كذلك بالنسبة للنيروز، من كان يعني يعظم هذا اليوم ويذكر قدرة الله تبارك وتعالى ورحمته وفضله على الأمة، أحيا الأرض بعد موتها، كما أن في كثير من الآيات أشار إلى هذه الآية الكبيرة من الله تبارك وتعالى، الذي بينما هي آية كذلك اعتبار لنا، الله يحيينا كما أحيا الأرض، استبعاد أن الإنسان لا يحيي، وإشارات في الآية في هذا الأمر. أو إذا كان مثلا من السنة التي سنها زيارة الأغارب والأصدقاء وصلة الرحم، هذا شيء جميل، تنظيف البيوت كذلك أمر جميل، وبعض الآيات. ولكن الآيات التي فيها مضرة أو يشبه بآيات غير المسلمين، التشبه بالكفر، هذا قطعا لا يجوز ولا ينبغي. وعلى كل حال، ولذلك أن الإمام الخميني رضي الله عليه من أول انتصار الثورة الإسلامية استغل هذه السنة لأن يستفيد منها استفادات كثيرة. وكل سنة يسمى السنة باسم، وبعدما جاء الإمام الخامنئي كذلك استمر على هذا الطريق لأن يستفيد من تلك الأجواء يعني إشارة إلى بعض ما يحتاج إليه الناس من العمل في تلك السنة، وإعادة النظر إلى ما مضى، وأخذ القرار بالنسبة للمستقبل. كما الآن السنة التي مرت بنا كان سنة المقاومة الاقتصادية، إقدام وعمل، تأكيد على المقاومة الاقتصادية، وهناك نصائح ووصايا وأساليب لأن نقاوم تحديات أعدائنا لضرب الإسلام والمسلمين وضرب الجمهورية الإسلامية، فنقاوم. فعلى ذلك لا بأس بإحياء هذه السنن والمواظبة عليها بما فيها من الخير والصالح العمل على تعبير أمير المؤمنين عليه السلام، وأن نجتنب عن مضارها. على كل حال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه السنة إن شاء الله سنة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله رفع المشاكل عن الأمة الإسلامية، وتطهير أراضينا أرض العراق المباركة عن هؤلاء الدواعش وأرض سوريا، والفرج لإخواننا في البحرين واليمن وغير بلاده وغيرها من البلاد. كان بحثنا في استئجار الكفار إذا كانوا مأمونين على المسلمين، فذكرنا بعض كلمات العلامة رضوان الله عليه وبعض ما جاء هناك. ألحق بهذا الأمر مسألة، وهو أنه إذا كان استأجر الكافر للحرب، وإذا صار مقدار الإجارة التي جعلوا لها أكثر مما يكون سهم المجاهدين، يعني بعدما اغتنموا الغنائم ترى أنما يصلوا أو عينوا لأجرة العمل لهذا الكافر أكثر من سهم المجاهد، ماذا نعمل؟ هل نعطيه أو لا؟ بعض الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا بد أن لا نعطيه، بل نعطيه الراضخ، يعني شيئا من المال. ولكن بعض الفقهاء قالوا لا نعطيه. أن العلامة في المنتهى يقول لو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس، تعرفون إن شاء الله في المستقبل يأتي أن سهم الفارس إما ضعفين وإما يعني ثلاث أضعاف للراجل، لو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس ففيه احتمالان، أحدهما أن يعطى ما يكون رضكا من الغنيمة، يعني هذا الإيجار لا يؤمل بها وإنما يعطى إليه رضا مقدارا من المال، يعني أغل من سهم، وما زاد يكون من سهم المصالح. أنه رضوان الله عليه يرى من ناحية أن الإمام شرط عليهم أو شرط لهم هذا الأجرة، فعلى ذلك كيفية دفع الأجرة، يقول يعطي بمقدار الرضا من مال الرضا كسائر من يشمله الرضا، والباقي يعطي الباقي الأجرة، وما زاد يكون من سهم المصالح، بما أن مصالح الحرب كذلك يؤمن من الغنيمة فهو يعطي، يعني في الحقيقة يكون ما يعطيه من جهتين، بمقدار ما يكون من الرض عن مورد الرض وما زاد عن ذلك عن مورد المصالح. الثاني أن يدفع ذلك كله من الغنيمة، يكون هنا احتمال، الاحتمال الثاني لا من الغنيمة، لأنه جار مجرى المؤونة، والمؤونة لا يعتبر فيها النقصان عن السهم، وهو الأقوى عندي، يعني الأقوى اختيار أن يعطى إليه من الغنيمة بما شرط له ولو كان أكثر. لماذا؟ لأن هذا من مؤونات الحرب، لمؤونات الحرب ليس مقيدا أن يكون أقل من سهم المجاهدين، الأمر الذي هو شرط أن يكون أقل من سهم المجاهدين الرافق، ولكن هذا ليس الرافق، هذا من مؤونات الحرب. كما أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يقول: ولو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس أعطيت لاستحقاقها حينئذ بالعقد لا بالاغتنام، واحتمال العودة إلى الرفق في غاية الضعف، بل هو واضح الفساد. أنه رضوان الله عليه كذلك يعالج على طريقة أخرى، ولكن المضمون شيء واحد والعنوان اختلفان. لو زادت الأجرة على سهم الراجل أو الفارس أعطيت لاستحقاقها، يعني عندما يؤتي الإمام لا يعطيه بعنوان الرفق، يعطيه بعنوان استحقاق هذا الشخص، لأن المؤمنون عند شروط وأوفوا بالعقود أحل لكم بهيمة الأنعام، هذا عقد أمر الله تبارك وتعالى النفي به. فالإمام إذا عقد مع الكافر أن يعطيه مبلغا معينا من المال عليه أن يدفع ولو كان زائدا عن حق المجاهدين، لأنه هذا بعقد والوفاء بالعقد واجب. فهذا الطريق الثاني، وهو بالنسبة إلى هذا الأمر يقول: من قال من الفقهاء أنه يعود إلى الرازخ هذا في غاية الضعف، بل هو واضح الفساد، لأن المفروض أنه لو لم يكن لهم شرط جاءوا إلى الجهاد من دون اشتراط كان الإمام يعطي شيئا لهؤلاء كما يعطي إلى العبيد وإلى النساء وإلى غيرهم مما لا يشمل سهام، ولكن إذا هو بعقد جاء لا بد من الوفاء بالعقد. فلذلك كما قالوا هذا التفصيل، الوجه الأول الذي ذكره العلامة رضوان الله عليه لا وجه له ولا حاجة إليه، وإنما يعمل بالعقد. فمن قال لا يؤطى أبدا من الأجرة وإنما يؤطى بمقدار الرد هذا كلام لا وجه له، وخلاف لما من المسلم في عقد الإجارة أن الإجارة من العقود اللازمة الوفاء، فإذا عقدوا بعقد لازم يجب عليهم أن يقوموا بتنفيذ العقد. ثم هناك كلام في تقسيم الغنيمة على المجاهدين جاء في صفو المال، أن صفو المال للإمام، ورد هناك روايات أن صفو المال للإمام. وما هو صفو المال؟ أن صاحب الجواهر رضوان الله يعبر بفرس جواد وثوب مرتفع وجارية حصناء وسيف قاطع وغير ذلك مما هو صف المال. صف المال يعني الأموال التي هي لها ميزة من أنصائر الأموال، أموال خاصته. هناك روايات وردت حول هذا الأمر أن فقهاء العامة هم يقولون أن صف المال كان للنبي خصوص النبي ولا يشمل غير النبي عن صف المال، ولكن فقهاؤنا يقولون لا للإمام. فإننا نراجع إلى مدى دلالة الروايات، ما هي دلالة الروايات؟ نعم، أن صاحب الجواهر بعدما يذكر هذا الأمر يقول: بلا خلاف أجده فيما بيننا من غير فرق بين النبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام عندنا خلافا للعامة، فخصوه بالنبي صلى الله عليه وآله، ولعله لعدم إمام معصوم عندهم. نعم، هؤلاء خصوا بالنبي لعدم إمام معصوم عندهم. وكلامنا في أن عندما نقول للإمام أعم من الإمام بالأصل والإمام بالنيابة كما الشيخ المفيد عبر عن هذا، والشيخ التوسي عبر عن هذا، وكثير من الفقهاء أن الفقهاء هم نائب الإمام، الإمام بالنيابة. هل يشمل الأولى؟ نراجع إلى الروايات التي وردت حول الصف المال. من الروايات في انتساب الدعائم من روينا، هذا روي في مستدرك الوسائل، لم يأتي به صاحب الوسائل في الوسائل، ولكن دعائم، دعائم الإسلام المجلد الأول الصفحة 383. روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثتين إلى اليمن، على أحدهما علي صلوات الله عليه، وعلى الآخر خالد بن الوليد، وقال إذا اجتمعتم فعلي عليكم أجمعين، يعني فأميركم علي، وإذا افترقتم فكل واحد على أصحابه، خالد على أصحابه وعلي بن أبي طالب عليه السلام على أصحابه. فأصاب القوم سبايا فاصطفى علي عليه السلام جارية لنفسه، اختار أمير المؤمنين جارية لنفسه، فكتب بذلك خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل بالكتاب مع بريدة الأسلمي، وأمره أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، يعني أن يقول أن خالد قال ذلك، يعني هو كان المخبر وهذا وسيط في الخبر، إيصال الخبر. نعم. ففعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عليا مني وأنا منه وله ما اصطفى، وتبين الغضب في وجهه، هؤلاء من حماقتهم يشكون على علي عليه السلام عند النبي، وتبين الغضب في وجهه صلى الله عليه. فقال بريدة هذا مقام العائد بك يا رسول الله، بعثتني مع رجل وأمرتني بطاعته، أنت بعثتني مع خالد بن وليد وهو أمرني وأنا جئت بهذا الخبر من عنده بطاعته، ففعلت وبلغت ما أرسلني به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريدة إن عليا ليس بظلام ولم يخلق للظلم، وهو أخي ووصي وولي أمركم من بعدي. اللهم صل على محمد. هذا الحديث من ناحية السند كما رأيتم سنده مرسل، روينا من دون أن يذكر راويا، ولكن من ناحية الدلالة يدل على أن علي بن أبي طالب عليه السلام للإمام حق أن يختار ما يريد من صف المال، وهذه الجارية كان من صف المال اختاره أمير المؤمنين على ما ذكر في هذا الحديث. ولكن هذا الحديث لا يدل على غير علي عليه السلام، وإن أردنا أن نعمم على أهل البيت مع المعصومين، ولكن لا كل أمير أو كل نائب الإمام كذلك له هذا الشأن، لأن عبارة الذي قال رسول الله أولا علي مني وأنا منه، كأنه هذا من التعليل، وكذلك في كلام الآخر قال إن علي ليس بظلام ولم يخلق للظلم، وهو أخي ووصي وولي أمركم من بعدي، لعل كونه أخو رسول الله ووصيه وولي أمر المسلمين بعد رسول الله هو الذي كان له هذا الشأن أن يأخذ. وهذا الحديث ليس في إطلاق نقول أي إنسان كان إماما بل إمام بالنيابة كالفقهاء يستطيع أن يفعل ذلك بهذا الحديث مستندا إلى هذا الحديث. وفي حديث آخر كليني يروي عن محمد بن إبراهيم عن أبيه، هذا في وسائل الشيعة تمام، أن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام في حديث قال وللإمام صف المال أن يأخذ من هذه الأموال صفها الجارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس، وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك مما ينوبه. فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك. وإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء لهم إلى آخر الحديث. حديث مفصل اخترنا هذا القسم من الحديث، مقطع من الحديث. هذا الحديث من نهاية السنة كما رأيتم أن بعض أصحابنا لم نعلم من هو، فالسند ساقط من أهل الاعتبار، ولكن الدلالة كذلك يقول للإمام صف المال أن يأخذ من هذه الأموال إلى آخر الحديث. فظاهر هذا الحديث إذا قلنا أن الإمام يشمل غير المعصوم عليهم السلام، الإمام بالنيابة كذلك الفقهاء، فنقول بذلك، وإلا لا يمكن أن يؤخذ بهذا الحديث كذلك. ولكن المهم أن السند ضعيف. وهناك رواية أخرى كذلك رواه الشيخ، هذه الرواية في مجلد التاسع من وسائل الشيعة أبواب الأنفال، من كتاب الخمس أبواب الأنفال، الباب الأول حديث الرابع. وكذلك روى في وسائل الشيعة بإسناد للشيخ يعني في التهذيب عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت عن صف المال، قال الإمام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارهة والسيف القاطع والدرع قبل أن تقسم الغنيمة، فهذا صف المال. ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقدا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله، إلا أنه ترك لفظ الدرع هنا، أن الإمام عليه السلام على حسب هذا النقل سألته أن صف المال، قال الإمام يأخذ، الإمام شأنه أن يأخذ. طبعا إذا الإمام يشمل غير المعصوم عليه السلام لا بأس به، في هذا التعبير يمكن أن يشمل. ولكن كذلك في سنده أحمد بن هلال، وأحمد بن هلال هو الأبرتائي البغدادي، وكان من الغلاة، وورد فيه ذم كثير من إمام عسكري عليه السلام. ولو أن النجاشي عندما يأتي يذكر أنه كان كذا، ولكن يقول في شأنه أحمد بن هلال الأبرتائي صالح الرواية، يعرف من هذا ينكر، فقد روي فيه ذموم من سيدنا أبي محمد العسكري عليهما السلام. على كل حال السند من ناحيته في إشكال، وكذلك في بالنسبة إلى أحمد بن هلال، وأبان بن عثمان كذلك لم يأتي له توثيق، إلا أنه من أصحاب الإجماع، ولعل كونه من أصحاب الإجماع أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصير عن أحسن يعني توثيق له. ولذلك من ناحية هلال لا علاج للسند. من ناحية الدلالة كذلك للإمام، قال الإمام يأخذ الجارية كذا إلى آخره. فهذا الحديث كذلك حديث من ناحية السند ضعيف، ولكن من ناحية الدلالة لا بأس به. وغير هذا الحديث، وإن شاء الله نكمل الكلام لأن لا نتجاوز الوقت إن شاء الله غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.
ألا ترجحون أن المناسبات تكون الموضوع للإمام حتى الجارية الفارغة وهو ما يشير أنه المقصود بالإمام الأعم من المعصوم وغيره، مناسبات تكون الموضوع قرينة صالحة للتجريح احتمال الشمول للإمام كحاكم؟
نعم،
كحاكم شرعي
مصري صحيح. بما أن الرواية الأولى لم يكن تعبير الإمام بالنسبة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، والرواية التي ما رويناها بعد يكون نحن كذا، هذه الروايتين في الوسط نعم، عنوان الإمام يمكن يشمل الإمام المعصوم عليه السلام ومن هو نائب عنهم أي أم الناس،
لأن المعصوم خصوصية المعصوم خصوصية غير موجبة.
نعم، يعني أنهم نتعبد أبناء الدليل نميل ليس يميل، ولكن إن شاء الله غدا نتكلم حول هذا الموضوع، ما لماذا الصف المال للإمام هذا امتياز مادي للإمام أو هناك مصلحة ما يبادر إلى ذهننا إن شاء الله.